بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ لو سمحت، عندي أربعة أسئلة.
تفضل يا علي.
السؤال الأول، بالنسبة لمن سب الله أو سب الرسول والعياذ بالله، هل صحيح أنه فلا توبة له؟
طيب.
السؤال الثاني، ما حكم قول بعد الإقامة، إقامة الصلاة بعد الانتهاء منها، يعني لا إله إلا الله للمأموم؟
طيب.
السؤال الثالث، أسمع بعض الناس يعني يطلقون لقب أهل السنة بأسد السنة على بعض المشايخ والعلماء، ما الحكم في ذلك؟ ما موقف هذا العالم والشيخ من هذا اللقب؟
طيب.
بأسد السنة. السؤال الرابع، إذا سافرت لولاية بمسافة سفر يعني من 80 كيلو وفوق، ولم أقصر الصلاة إنما صليت في الصلاة في وقتها، هل علي شيء أم لابد من القصر في السفر؟
طيب يا علي.
الشيخ بالنسبة للحلقات، ما تنزل البرنامج يعني في اليوتيوب حلقات البرنامج؟
كيف؟
حلقات البرنامج ما تنزل يعني في اليوتيوب؟
لا، موجودة في برنامج مرايا، في تطبيق مرايا موجود البرامج الحلقات كلها. بارك الله فيك. نزل تطبيق مرايا لهيئة وإذاعة تلفزيون الشارقة، تحصلها كاملة.
تمام، مشكور. بارك الله فيك.
حياك الله. أم البنين.
ألو.
تفضل يا أم البنين.
شيخي
أهلا وسهلا.
أرجوك أهلا وسهلا بك. أرجوك يا سيدي، حاولت إفهامك هي أنا أكتب لكي تفهمني.
تفضلي.
أنا الآن لا أسمعك ما تقول أنت. أنا أكتب التلفاز أضعه على الصامت.
تفضلي أختي، تفضلي.
اسمعني جيدا لتجيبني عن أسئلتي.
تفضلي، أنا أجبتك البارح.
لم تجيبني، لم تسمعني جيدا.
تفضلي. طيب تفضلي.
أولا الطفل الذي جبته من الخطيئة هو ابن الزوج الذي تزوجت به.
ابن الزوج ولا ابنك انت؟
هو ابن الزوج، اخطات وقعت في الخطيئة مع هذا الزوج وانجبنا الطفل. ولكي لا ارميه تزوجنا بعدها.
وتزوجتم بعدها؟ نعم. طيب الان واضح السؤال. نعم. طيب
هل يحق للطفل أن يأخذ لقب أبينا؟
وين يا أم البنين؟ انقطع من عندك. بارك الله فيك. حاولي اتصلي مرة ثانية. بارك الله فيك. تفضلي يا أم علي. أم علي من ليبيا. يلا طيب عندي قبل ما أبدأ بالإجابة على أسئلة الأخ علي والسؤال الأخت أم البنين، عندي مجموعة أسئلة من الإخوة الصم عن طريق الزميل في لغة الإشارة الأستاذ وائل. أرسلت واحدة مجموعة من الأسئلة، تقول هي والدها توفي من كم شهر، تقول يعني هل إذا دعوت لوالدي يعرف بأني أنا الذي دعوت له؟ أختي الفاضلة، أحسن الله عزاءك وعظم الله أجرك وغفر الله لوالدك وجعله الله عز وجل في جنات النعيم. أختي الفاضلة، بالنسبة للأموات لا يعلمون عن الأحياء شيء، وذلك لقول الله عز وجل وما أنت بمسمع من في القبور، ولقول الله عز وجل إنك لا تسمع الموتى، ولذلك الدار البرزخية هذه التي هي حياة أهل القبور تختلف عن الدنيا. لكن والدك يشعر بأثر الدعاء. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله ليرفع درجة العبد المؤمن في الجنة، فيقول من أين هذا؟ فيقال له خلفت ولدا صالحا يدعو لك. والولد يشمل الذكر والأنثى، الولد يشمل الذكر والأنثى، فأنت إذا دعوت دعائك هذا ينتفع به والدك في قبره، ويرفع الله عز وجل من درجته. ثم يسأل للملائكة يقول من أين هذا؟ فيقال خلفت ولدا صالحا، يعني خلفت بنت، أنت اللي دعوت. فيخبرونه بأنك أنت اللي دعوتي، أما هو لا يعلم شيء. بارك الله فيك. تسأل الأخت من الصمت تقول لما أذهب إلى المقابر يعني هل والدها يشعر بها ويراها ويشوفها؟ تقول قالوا لي يعني هذا الكلام. أختي بارك الله فيك، بالنسبة للأموات في دار اسمها الدار البرزخية، وهي حياة أهل القبور ليس لها علاقة بالدنيا، ولذلك عندنا الدور ثلاثة: الدنيا والبرزخ ويوم القيامة. أما الدنيا هذه التي نعيش فيها، ويعيش الإنسان فيها إلى وقت محدد، لكل أجل كتاب، ثم ينتقل إلى دار اسمها الدار البرزخية. والبرزخ هو الحاجز بين شيئين، فهي حاجز بين الدنيا وبين الآخرة. هذه الدار فيها الجزاء، القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران كما جاءت بذلك الأحاديث. ثم الدار الآخرة هي الدار الأبدية السرمدية التي يعيش الناس فيها أبدية الله سبحانه وتعالى. بالنسبة للأموات لا يعلمون عن الأحياء شيء، وإنما يشعرون بأثر الدعاء، يشعرون بأثر الاستغفار، يشعرون بأثر الصدقة. ولذلك الله جل وعلا قال وما أنت بمسمع من في القبور، قال جل وقال جل وعلا إنك لا تسمع الموتى. والصحابة تقرر عندهم بأن الأموات لا يسمعون، ولذلك أوردوا على النبي عليه الصلاة والسلام حينما خاطب قتلى قليب بدر، قال يا رسول الله كيف تكلم أناس قد أوجيف ماتوا؟ فقال عليه الصلاة والسلام والله إنهم لأسمع لي منكم، بمعنى أن هذه خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أختي الفاضلة، بالنسبة للنساء الراجح من أقوال أهل العلم أن المرأة لا تزور المقابر. النبي عليه الصلاة والسلام لعن زوارات القبور، وفي لفظ لعن زائرات القبور، فالمرأة لا تزور المقابر. بارك الله فيك. ولذلك أختي الفاضلة دعائك يصل إلى والدك إذا يعني توفرت الشروط وانتفت الموانع، ولو كنت في أقصى الأرض، في أقصى الأرض والدك في أقصى الأرض من الجهة المقابلة وصل الدعاء. لا يلزم للدعاء للأموات أن يكون الإنسان في المقبرة، ما يلزم للإنسان إذا أراد أن يدعو لميته أن يكون عند قبره. تدعين الله عز وجل لوالدك في كل حال وفي كل وقت وفي كل زمان وعلى أي حال. بارك الله فيك. تقول الأخت من الصم بأن بينها وبين أخيها خصومة، وتقول هل الوالد فعلا الآن في قبره مثلا يتضايق ويشعر بنا ويحس ويزعل علينا وشيء من هذا القبيل؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لي الإنسان يجب عليه أن يصل رحمه وأن يتحمل أذية رحمه. والنبي عليه الصلاة والسلام بين أن من حق الميت على الحي، خاصة إذا كان أبا أو أما، صلة الرحم التي لا توصل إلا به. فقد جاء في الحديث الذي لا بأس بإسناده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا رسول الله هل بقي شيء من بر أبوي، يعني بعد موتهما، أبرهما بعد موتهما؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء لهما والاستغفار لهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. ولا شك بأن يعني ما بينك وبين أخيك من أوثق صلات الرحم، بينكم وشيجة الرحم اللي هي الأخوة النسبية بينك وبين أخيك. وقضية أن الوالد يتضايق ويزعل في قبري الله أعلم، هذا علمها عند الله عز وجل، لكن المعروف بأن هذا من حق الميت على الحي. ولذلك أي ولد أو بنت بينهم خصومة لا شك بأنهم قد يعني لم يعملوا بوصية لم يعملوا بحق الميت عليهما وهي من وهو حق مشروع حق شرعي وهي قضية صلة الرحم بمعنى أنهم يصلون أرحامهم ولا يقطعونها. فلذلك أخت الفاضلة أنت الآن حاولي أن تنتبهي إلى هذه القضية يعني بمعزل عن قضية هل الوالد يشعر ما يشعر يغضب ما يغضب عندك الرحم، هذه شأنها شأن الرحم في الإسلام عظيم. الله جل وعلا يقول والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، وقال جل وعلا يتساءلون به والأرحام، قال جل وعلا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. النبي عليه الصلاة والسلام حث على صلة الرحم وحذر من قطيعة الرحم، قال لا يدخل الجنة قاطع، فاصطلحي مع أخيك تحملي يعني أخاك أذية الأخ هذه تحمليها. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال يا رسول الله إن لي أرحام أو أقارب أصلهم ويقطعونني أحسن إليهم ويسيئون إلي أحلم عنهم ويجهلون علي، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن كنت كما تقول لا يزال معك من الله ظهير وما دمت على ذلك، وكأنما تسفهم المل يعني الرماد الحار، فاصطلحي مع أخيك أختي الفاضلة طلبا لرضا الله عز وجل وإخزاء للشيطان، لأن الشيطان يعني يفرح بالتحريش ويسعى بالتحريش بين الأرحام ويفرح بالقطيعة، فكوني على يعني على انتباه من هذا الأمر واسعي في أن تصطلحي مع أخيك وحتى لو تنازلت عن بعض الحق إبقاء لوشيجة الرحم. علي من عمان بارك الله فيه يسأل يقول هل صحيح أن من سب الله ورسوله لا توبة له؟ علي بارك الله فيك، هذه المسألة الكلام حولها طويل، لكن عموما عندنا قاعدة مهمة أن كل ذنب يتوب العبد منه إلى الله عز وجل قبل الوفاة يقبل الله عز وجل توبته إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. ومعلوم بأن التوبة شروطها ثلاثة: الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم الأكيد على عدم العود إليه. ولذلك من أشرك بالله ثم تاب إلى الله عز وجل من الشرك تاب الله عز وجل عليه، ولذلك قال تعالى أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وهذه الآية جاءت في سياق ذكر شرك المشركين الذين أشركوا مع الله عز وجل في غيره، أشركوا مع الله عز وجل غيره، ولذلك قال تعالى أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. قل جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذا أصل متقرر يا علي، أن كل ذنب مهما عظم إذا تاب منه العبد قبل أن يلقى الله عز وجل قبل الله توبته إذا توفرت شروط صحة التوبة وانتفت الموانع. واضح؟ العلماء لهم كلام في مفصل في قضية من سب الله ثم تاب ومن سب النبي عليه الصلاة والسلام ثم تاب. يقول العلماء أن من سب الله تعالى تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وتقدس ربنا سبحانه وتعالى، لا شك بأن من سب الله تعالى كفر وخرج من ملة الإسلام ما دام أنه سبه باختيار وليس بإكراه. فهنا إذا تاب تاب الله عز وجل عليه وسقط حقه القضاء قبل أن يتمكن القضاء منه، يتمكن القضاء منه من قبل أن تقدروا عليهم. فهنا من تاب من سب الله توبة نصوحة تاب الله عليه وسقط عنه الحق القضائي. أما من سب النبي عليه الصلاة والسلام فإذا تاب إلى الله عز وجل قبل الديانة، لكن هل تقبل قضاء؟ قولان لأهل العلم، فمن أهل العلم من يقول نعم لأن سب الله أعظم، فإذا تاب من سب الله سقط عنه الحكم القضائي، كذلك من سب النبي عليه الصلاة والسلام إذا تاب سقط عنه الحكم القضائي فيقبل ديانة وقضاء. ومن أهل العلم من قال لا، يقبل تقبل توبته ديانة ولا تقبل قضاء. ما معنى لا تقبل قضاء؟ يقال توبتك بينك وبين الله عز وجل، أما الحكم القضائي الذي هو منوط بولي الأمر، المنوط بالمحكمة اللي تستمد سلطتها وقوتها من ولي الأمر، فقالوا لا، ما يسقط عنه الحكم القضائي. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مات ولم يسقط حقه من حيث السب. قالوا لأن هذا يضر بالشريعة، ولذلك قال بعض الصحابة كأبي بكر وغيره: أهدر دم من سب النبي عليه الصلاة والسلام ولو بعد توبته. عموما هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن عموما من يعني تاب إلى الله عز وجل من سب الذات الإلهية أو سب النبي عليه الصلاة والسلام أو سب دين الإسلام مثلا، توبته مقبولة بإذن الله تعالى إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. مسألة القضاء هذه ينظر فيها إلى كل يعني جهة أو كل ما تتبناه هذه المحكمة مثلا أو دار القضاء في كل بلد من البلدان. بارك الله فيك. علي من عمان يسأل يقول: ما حكم قول لا إله إلا الله بعد إقامة الصلاة؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للأذان وبالنسبة للإقامة عبادتان، وكل ما بينهما وما بعدهما وما قبلهما يجب أن يكون مبنيا على النصوص الشرعية من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو من أقوال الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك ليس عندنا في نصوص القرآن ولا في نصوص السنة ولا في الآثار الصحابية أن المأموم أو المستمع أو المصلي يقول بعد الانتهاء من إقامة الإقامة من ذكر الإقامة يقول لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله هذه كلمة التوحيد عبادة، فتوظيفها في هذا المكان يحتاج إلى دليل، ما عندنا دليل. حتى قول أقامها الله وأدامها هذا ورد حديث في سنن أبي داود لكن بإسناد ضعيف، لا يصح ولا ينجبر هذا الحديث ليرتقي إلى درجة الحسن لا. ولذلك لا يقول الإنسان بين بعد الإقامة أو عند قول قد قامت الصلاة أقامها الله وأدامها، لأنه ما ثبت في هذا الحديث، ما ثبت عن النبي عليه الصلاة، ولا يقول لا إله إلا الله ولا يقول مثلا أي جملة. لكن بين الأذان والإقامة نعم ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، فأنت من أن يؤذن المؤذن ما بين الأذان والإقامة هذا كله زمن لمظنة إجابة الدعاء. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول بين الأذان والإقامة يكثر من قول اللهم أني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، هذه السنة. الآن أسألك يا علي، هل الناس يأتون بهذا؟ ما يأتون، لكن يذهبون إلى المخالفات ويذهبون إلى المحدثات، يلتزمون أقامها الله وأدامها وهذه ما ثبت فيها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، يلتزمون قول لا إله إلا الله مع أن كلمة عظيمة، كلمة من أجلها قامت السماوات والأرض، من أجلها خلق الله الدنيا والآخرة، من أجلها خلق الله الجنة والنار، هي مفتاح الإسلام، هي مفتاح الجنة، لكن أوظفها توظيف شرعي في هذا المقام يحتاج إلى دليل أني ألتزم هذه الكلمة مثلا. لكن الناس أبدا، جيبوا لي الآن من يقول بين الأذان والإقامة اللهم أني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ما في، أغلب الناس يجهلون هذا، لكن المحدثات والمخالفات يذهبون إليها، سبحان الله العظيم. عموما بارك الله فيك، أي عبادة توظف في زمان وفي مكان توظيف وتكييف لا بد من دليل، لا بد من دليل، لأن الأصل في العبادات البطلان والمنع والتوقف حتى يأتي الدليل. ولو قلنا بأن الناس يقولون ما شاءوا اخترب دين الإسلام، أصبح الناس يدخلون في دين الإسلام ما ليس منه، هذا يأتي بجملة وهذا يأتي بدعاء وهذا يأتي بعبارة وهذا يأتي بكذا، وصار الدين لعب، صار الدين محل البدع والمحدثات. لابد يا إخواني أن نحرص على دين الإسلام وأن نسد باب البدع وباب المحدثات، حذرنا النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك كثيرا، قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي آخر وصية له عليه الصلاة والسلام يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. يمكن واحد يقول: طيب كلمة لا إله إلا الله طيبة، ليش تقولون كذا؟ نعم، هي كما ذكرت أنا أفضل الكلام وأعظم الكلام، وهي مفتاح الإسلام، وهي مفتاح الجنة، وهي دعوة الأنبياء والمرسلين. أنا ما أتكلم على الجملة، أتكلم على أني آتي بها في هذا المكان، هل ثبت؟ يعني كأني الآن أنا أقول مثلا الذي يأتي بهذه الجملة الرسول صلى الله عليه وسلم ما أدى الأمانة كاملة، لأنه ما قال لنا هذه الكلمة، هو هذا الأخ جاب هذه الكلمة في هذا المكان، هذا ما هذا هذا لسان الحال. أو يقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم نسي، أو الرسول صلى الله عليه وسلم غفل، حاشا عليه الصلاة والسلام. أنا أريد أن أوصل رسالة لكل إنسان يقول هذه يا أخي خير، هذه كلمة طيبة، ليش تمنعوننا؟ أقول ما هو أنا الذي منعتك؟ منعك النبي عليه الصلاة والسلام، قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فاللي ما جاب الرسول صلى الله عليه وسلم ما نأتي به، وإنما نلتزم العبادة والطاعة. ونحن ولله الحمد في زمن انتشرت السنة وانتشر العلم، والناس الحمد لله يتفقهون، يعدلون، يصححون، يتركون بعض الأشياء. فنبه يا علي من عندك أن يلتزموا الهدي النبوي، يلتزموا. طيب بعد أنت رجل من الصلاة وفي بيته، يجوز يقول لا إله إلا نعم، يكثر أفضل الكلام وخير الدعاء لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله من دون عدد، يعني من دون حصر، يعني يتعبد الله بهذه الكلمة. لكن يوظفها في هذا المكان نقول لا. وهذه قاعدة مضطردة مستمرة عامة سارية على كل عبادة من العبادات، ما آتي بقول لم يأتي به النبي عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك. تفضل يا أم ندى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، أنا عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، أنا زوجي ترك مطعم، والمطعم هو متوفي، والمطعم ده على اسمي.
نعم.
يعني من الأول على اسمي أنا.
نعم.
فهل للورثة لازم أدي حق للورثة، ولا طالما هو على اسمي فهو من حقي؟
لكن المبلغ من زوجك، المال من زوجك، فقط مجرد الاسم.
مجرد الاسم. وكان في زمان كان المطعم ده مكتب لأبو زوجي، فأبو زوجي ادهولي لي أنا. بس بالعلم إن هنا ما فيش، يعني المطعم ده إيجار ورخصة، ويعني مش ملك.
إيجار. ما خالف. طيب، لكن عموما أختي أمنا، ده المطعم أنشأه زوجك رحمة الله عليه بماله، ولكن لإجراءات معينة وضع الرخصة باسمك.
تمام.
طيب، السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ، كان علي كفارة وبديت أصومها، فصمت وإجى موعد العمرة.
نعم.
فقطعت وذهبت للعمرة. لما رجعت من العمرة مرضت.
نعم.
أخذت برد، يعني قعدت في السرير لمدة شهر وأنا تعبانة، بس أول ما خفيت واصلت الصوم. هل هذا صحيح ولا أعيدها؟
الكفارة أختي الفاضلة، ممكن أعرف ما هي؟ شهرين متتابعين ولا ثلاث أيام؟
شهرين.
يعني كفارة جماع في نهار رمضان؟
لا 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 لا، مش جماع في لا لا.
عموما كفارة شهرين متتابعين. متأكدة من سببها ما هو؟
أنا عارفة سببها ما هو.
أي يعني متأكدة إن إنك عليك كفارة. ليش أقول هذا الكلام؟ لأن هناك بعض الأقوال على أن من أفطر متعمدا في رمضان يصوم شهرين متتابعين.
لا لا، مو صوم، الحمد لله.
طيب.
رب العالمين.
طيب.
مو صوم.
ممتاز. طيب،
هو يعني كفارة إن أنا كنت حامل بعد بنتي، ما أقدر، فقررت أنا وزوجي إن إحنا نجهض.
أجهضت الطفل يعني؟
أيوة.
كم كان عمره؟
هو ما تجاوز شهرين.
ما تجاوز شهرين؟ ها؟
لا، في أوائل الشهرين بتاعه.
شفتي يا أم ندى ليش أنا يعني أدقق على السؤال؟ لأن ما عليك كفارة. مين اللي قالك عليك كفارة؟
أنا سألت.
سألتي عالم ولا عويلم؟
عالم.
عالم قالك عليك كفارة؟ ها؟
أوقاف بتاع الإمارات.
على العموم، أنت أحيانا مثل سؤالك الآن، أحيانا يتصل بعض الأشخاص بعالم من العلماء ما يعطي السؤال حسب الواقع، بعض العلماء يجيب مباشرة لكثرة الأسئلة. الآن أنا تحققت منك وتبين ما عليك كفارة، يعني ما دام أنه ما وصل إلى 81 يوم، يعني في حدود شهرين تقولين ما عليك كفارة، إيش رأيك؟
وبالنسبة للصوم؟
هو الصوم، هو تكلم على الكفارة الصوم، ما في إلا كفارة الصوم.
اوكي بس للي قطع في الصوم هل
انت مصره انت مصره تكملين صومك؟ طيب الله يقويك، انا بعطيك الجواب ان شاء الله.
شكرا.
بارك الله فيك. بارك الله فيك. تفضلي عفيف.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عفوك الله شيخنا فاضل.
مرحبا.
لو سمحت انسان لما يكون عنده مريض وبغى يتصدق عن المريض هذا من يعني يقول تداووا مرضاكم بالصدقه.
نعم.
طيب الحين انا اعطي هذا المحتاج مثلا هذه الصدقه، فهل يجوز لي انا اقول له يعني ادعي لي فلان عشان مريض؟ يجوز ولا ما يجوز ولا بس كذا؟
ان شاء الله.
جزاك الله خير. الله يعطيك العافيه.
مرحبا. امت الله.
أسأله. السلام عليكم.
عليكم السلام. طلع
بكلم الشيخ.
تفضلي أنت على الهواء، تفضلي.
أقول لك شيخ، أنا في رمضان
أي
كنت بطرشة طرشة يعني من سوية عمرة مثل العمرة ما رايحة بروحي، يعني أعطيت منها ناس يعني شلوها عشان يقوموا بهناك في السعودية مكة العمرة، يعني طرشة عمرة، يعني أنا ما رايحة بروحي.
أنت رحتي مع الأهل؟
لا أنا ما رحت، طرشت فلوس يعني حل عمره.
ها طرشت فلوس للعمرة؟
كان من هناك قايم بناس يعني من السعودية ناس يعني ناسي.
العمرة لمن؟ لك ولا
للوالد وللوالدة؟
متوفين هم؟ ها
متوفين.
أيوة
طرشت لهم عمرة.
طيب
زين، بالنسبة لي طرشت يعني هيجوز يعني كذي ولا بروحي يعني أشيل العمرة
إن شاء الله؟
زين. والسؤال الثاني، أنا كنت في هاي الفطر زكاة الفطر، أنا طرشت إنها أنا في دولة عند الوالدة مريضة، وكنت أنا في دولة ثانية طرشت، وأخوي قام اللي بالزكاة الفطر في الدولة الثانية، يعني عني أنا والوالدة، يعني طلع عنا زكاة
الفطر. قلتي للوالدة متوفية يا أختي أمة الله، شلون؟
للوالدة ما متوفية، الوالد متوفي، الوالدة حية لكن الوالدة تعبانة عاد على بيب حليب الله وتعبانة يعني مجلطة.
اي الحين أخوك أرسل زكاة الفطر عندك وعن الوالدة؟ ها
عن الوالدة، هي قام
بالزكاة. أرسلها برا؟
لا 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 في البلاد، اللي في البلاد. يعني هناك عندهم أطفال الفقراء يعني.
اي طيب
ايوه هذا خلاص
ان شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا
يا حي.
طيب ارجع الى الاسئله، بارك الله في الجميع. ها يلا تفضل يا مريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
يا شيخ انا رمضان العام بعد ما خلص رمضان عندي قضى يعني.
اي
فجتني الدوره بعد على شوال، يعني جتني الدوره بس المشكله اني ما كانت دوره، يعني انا كنت ما كنت ادري اني حامل، جتني الدورة تقريبا 14 يوم أو شيء زي كذا أو أكثر. النزيف مستمر ما انقطع، بس أنا قلت إن عادتي بعد 10 يوم أو بعد 11 يوم لازم أتوضأ وأصلي حتى لو كان في دم، مع إنه كان لون بني.
إي.
فقطعت وكملت صلاتي وعادي صيام، كملت صلاتي وبديت في بس كنت أحس بتعب يعني. فوقت الدكتورة قلت لي الدكتورة إن الدم لسه مستمر، وصلت 18 يوم تقريبا، فقلت لي هذا نزيف وهذا إجهاض يعني. وبعدين استمر الحمد لله، وكنت يعني تعبانة ما قدرت أقضي.
إيه؟
الحين جاء رمضان علي وباقي لي 4 أيام. فوش علي الكفارة؟
يعني أنت يا أختي مريم تقولين رمضان العام الماضي كان عليك قضاء وجاءك رمضان الثاني، ها؟
أيوة عندي 4 أيام.
وعندك 4 أيام ما صمتيهم، وبعدين حصل عندك نزيف مدة 14 يوم.
أيوة ما كنت أصلي، يعني ما أدري 14 أو 15 ما كنت أصلي، أنا قلت بعد العادة يعني قعدت 11 يوم تقريبا، وبعدين قلت لازم اني ابدا اصلي يعني خلاص.
اي يعني استشرت الطبيبه قالت لك نزيف هذا ما هو دوره.
اي قلت لها مو دوره اصلا كان نزيف، لانه
تبين انك حامل واجهضتي.
لا لا ما اجهضت، استمر الحمل، اعطتني مثبتات وكذا واستمر.
يعني هذا نزل عليك وانت حامل ما تدري؟
وانا ايوه، وكان مده الحمل شهر.
شهر طيب. أيوة. وش صار بعدين الان؟ انت الان تسالين عن الاربعه ايام
اي بعدين خلاص كمل الحمل، ولدت قبل رمضان بشهرين تقريبا.
ايوه
بديت خلصت ال40 وبديت اصوم، بس ما لحقت اكمل. أيوة. قال لي 4 أيام.
اي باقي لك 4 أيام من السنه الماضيه.
ايوه حق السنه الماضيه.
اي ان شاء الله ابشري.
طب شخص الحين خلال هذه 15 يوم او 14 يوم ما اذكر كم يوم كانت، يعني كان ينزل من النزيف وانا كنت حامل مده شهر، فما كنت اصلي.
اي
الحين أقضي الصلوات مع إني ما أذكر يعني كم يوم كذا.
إن شاء الله.
طيب السؤال الثاني يا شيخ.
تفضل.
الحين شفت بنت عندها أكزيما صغيرة يعني, وشفت مقطع فتوى شيخ يعني أنه تحط تكتب آية قرآنية فأصابع عصارهم فيه نار فاحترقت, وهل يجوز هالشيء ولا لا؟ مع أنه شيخ يعني من كبار ابن عثمين فتوى ابن عثمين.
قصدك اللي عنده مثلا أكزيما ولا حزاز و... أي نعم شال شال أبشر.
شكرا.
مرحبا مرحبا. طيب علي بارك الله فيه يقول أسمع بعض الناس يطلقون يعني ألقاب مثلا على بعض العلماء يقولون فلان أسد السنة أو شيء من هذا القبيل, يقول ما موقف العالم من هذا؟ علي بارك الله فيك, جرت عادة الناس أنهم يحبون العلماء ويضهون عليهم بعض الألقاب التي يعني يستحقونها, وبعضهم قد يبالغ في ذلك. بالنسبة للعلماء الذي أعرف بأن يكرهون مثل هذه الأشياء, ولذلك أغلب العلماء يكره أن يقال له العلامة, يكره يقال له مثلا كذا أسد السنة أو كذا, هذا اللي أفهمه وأعرفه عن العلماء. لكن لا يستطيعون يعني, لأن الطلاب المحبين مثلا من يحبون العالم يطلقون عليه هذه الألقاب. حتى تجد الآن بعض الكتب فيها تعليف العالم العلامة مثلا الفهامة كذا وكذا, ما كتب العالم هذا, هذا من تصرف النساخ من تصرف الطلبة. فعموما الذي أعرف يا أخي الفاضل بأن العلماء اللي على المنهاج السليم دائما يهضمون من حق أنفسهم ولا يرضون بمثل هذه التزكيات ولا بمثل هذه الألقاب, لكن يبتلون أحيانا يعني بمحبين مثلا لهم يعني يضفون عليهم مثل يضفون عليهم مثل هذه الألقاب. بارك الله فيك. علي من عمان يقول أنا سافرت من ولاية إلى ولاية 80 كيلو ما قصرت فيها الصلاة, يقول هل علي شيء في هذا؟ علي بارك الله فيك, بالنسبة للقصر في السفر سنة مؤكدة في قول جماهير أهل العلم, وهدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا سافر قصر الرباعية إلى ركعتين إلى ركعتين, والرباعية هي الظهر والعصر والعشاء, فهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك جماهير أهل العلم يذهبون إلى أن القصر سنة مؤكدة, لكن لو أتممت ما عليك شيء, ولكنك ما فعلت الأكمل والأفضل لأن خالفت هدي النبي عليه الصلاة والسلام. هناك من أهل العلم يذهب إلى وجوب القصر في السفر ويبطلون صلاة من أتم, وهذا قول حقيقة يعني ضعيف في مقابل قول جماهير أهل العلم. عموما إذا سافرت مرة أخرى فاتبع هدي النبي عليه الصلاة والسلام في قضية القصر في السفر قصر الرباعية. أم البنين من الجزائر, طبعا أم البنين سألتني بالأمس مجموعة أسئلة وذكرت سؤال بأنها وقعت في خطيئة وكان ثمرة هذه الخطيئة ولد, وجبتها طبعا اليوم صححت سؤالها, قالت بأن كانت مع علاقة مع زوجها قبل الزواج, كانت مع هذا الرجل في علاقة محرمة يعني كانت نتيجتها هذا الولد, ثم تزوجها بعد ذلك. تقول الآن هو لا يريد أن ينسب هذا الولد إليه, تقول ما حكم ذلك؟ أختي أم البنين بارك الله فيك, بالنسبة لي الولد ينسب إلى أبيه إذا حصل أن أتى في نكاح شرعي يعني في فراش الزوجية, بمعنى عقد الزوجية قائم. ولذلك بالنسبة للولد إذا كان قبل عقد النكاح, جاء الولد قبل عقد النكاح, فهذا لا ينسب إلى أبيه, لا ينسب. كيف ينسب ولد إليه وهو أتى من سفاح وليس من نكاح؟ هناك قول لبعض الفقهاء يقولون يجوز الاستلحاق إذا تأكد الرجل من أن هذا الولد هو فعلا منه, وحصل في حالة يعني قبل عقد الزواج ثم بعد ذلك تزوج أم هذا الولد وهو منه يعلم يقينا بأن هذا منه. نص بعض الفقهاء وهو مذهب معروف اختاره جمع من العلماء ومن مشايخنا أيضا المعاصرين, قالوا بأن يجوز الاستلحاق في مثل هذه الصورة, لكن ذكروا شروطا معينة. ولذلك زوجك إذا كان متأكد بأن هذا منه وحصل قبل عقد الزواج ثم تزوجك مباشرة بعد ذلك وأتيت به حال قيام عقد الزوجية, حتى ولو كان لأقل من 6 أشهر على القول الثاني, طبعا غير قول جماهير أهل العلم, على القول الثاني قالوا يجوز له أن يستلحقه, وعلى ذلك أدلة كثيرة وآثار عن التابعين فيما يسمى بالاستلحاق. ولذلك زوجك ممكن خاصة عندكم في الشمال الأفريقي تقريبا هذا القول هو الذي يعني تقريبا الذي ذكر عن بعض الأئمة اللي منتشر مذهبهم عندكم في الشمال الأفريقي. بارك الله فيك. عموما أقنعي زوجك بهذا، أو زوجك يتواصل معي مثلا، أو يتواصل مع المحكمة الشرعية، أو يتواصل مع بعض العلماء بشروط. طبعا هناك مجموعة شروط لابد أن تتوفر حتى يجوز الاستلحاق. وهذا الكلام أؤكد لك أنه خلاف قول جماهير أهل العلم، وإنما قال به بعض الفقهاء في بعض المذاهب الفقهية الأربعة، واختاره جمع من أهل التحقيق في بقية المذاهب. أم ندى من دبي تقول بأن زوجها توفي رحمه الله وترك مطعما تقول هو باسمي، يعني هل الورثة لهم حق في هذا؟ أختي أم ندى بارك الله فيك ورحم الله زوجك وغفر الله له، بالنسبة لهذا المطعم كون السجل باسمك لا يعني أن المال لك أو أن المطعم ملك لك، وإنما الاسم هذا لا يغير من حقيقة الأمر شيء. ولذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك بالنسبة لهذا المطعم هو لجميع الورثة، لجميع الورثة. إذا يعني يكون هناك حصر للورثة الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين بالنسبة لك أنت لك الثمن، إذا كان والداه موجودين يكون لكل واحد منهما السدس، إذا كان غير موجودين فتنحصر التركة بينك وبين الأولاد سواء كانوا منك أو من امرأة ثانية، هؤلاء هم الورثة. بارك الله فيك ورضي عنك. أم ندى من دبي تقول علي كفارة صيام شهرين متتابعين، تقول جاء موعد العمرة سافرت إلى العمرة ثم رجعت ومرضت مرضا يعني أبقاني في السرير مدة شهر تقريبا، كيف أكمل الكفارة؟ أم ندى بارك الله فيك، أنا لا أريد أن أناقشك الآن في وجوب الكفارة عليك بسبب هذا الفعل لأنك واضح بأنك مقتنعة، وصلى الله تعالى أن يعينك. بالنسبة للجنين الذي سقط هذا لا تجب فيه الكفارة بهذه الصورة لأنه لم يبلغ العمر والسن الذي يترتب عليه الآثار، آثار الكفارة والدية. عموما بالنسبة لك أختي الفاضلة، من كان عليه صوم شهرين متتابعين يجب عليه أن يصومهما ولا يفطر بينهما اختيارا، ومن أفطر يوما اختيارا خلال هذه الكفارة استأنف، يعني بطل ما سبق ويبدأ من جديد. أما إذا كان أفطر لسبب شرعي كمرض أو سفر مثلا، نعم يجوز له ذلك، ثم بمجرد أن يزول العذر والسبب يصوم. يعني أنت الآن سافرت إلى العمرة أفطرت في السفر، نعم يجوز لك إذا رجعت من السفر مباشرة تبدأين بالإكمال، إكمال صوم الكفارة. تقولين رجعت من السفر ثم مرضت مدة شهر كامل، أقعدني الفراش هذا المرض، بمجرد أن تشعرين بالقدرة على الصيام بعد زوال المرض تكملين صومك، صوم ما تبقى من الكفارة. بارك الله فيك. عفيفة من السعودية تقول إذا كان إنسان عنده مريض وأحب أن يتصدق، يعني لقول النبي عليه الصلاة والسلام داووا مرضاكم بالصدقة، تقول هل يقول للشخص المتصدق عليه ادعوا لفلان المريض؟ أختي عفيفة بارك الله فيك، نعم جاء في سنن أبي داود بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال داووا مرضاكم بالصدقة، داووا مرضاكم بالصدقة. فالإنسان إذا كان عنده مريض يتصدق، وعموما الصدقة نافعة للمرض الواقع والمرض المتوقع، إن حتى لو لم يكن هناك مرض فالله عز وجل يحمي عبده من هذه الأمراض بسبب الصدقة التي جعلها الله عز وجل سببا. ولذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك، إذا تصدقت ما في حاجة أنك تقولين للمتصدق عليه أدعو لمريضي، لأن الصدقة بذاتها هي جعلها الله تعالى سببا للشفاء بإذن الله جل وعلا. لكن لو قلت أدعو لمريضي لا حرج في ذلك، لأن الصدقة هنا إنما لهذا الغرض، لهذا الغرض. فلو قلت أدعو عندنا مريض أدعو الله له لا حرج في ذلك عموما، ولكن لو تركت هذا الأمر يكون أفضل، لأن الصدقة بذاتها هي التي جعلها الله تعالى سبب من أسباب الدواء أو الشفاء. أمت الله من العين تقول أنا يعني أرسلت فلوس إلى مكة للعمرة عن الوالد والوالدة، تقول الوالد توفي رحمة الله عليه والوالدة عاجزة، تقول ما حكم ذلك؟ أختي أمت الله بارك الله فيك، بالنسبة للعمرة والحج عن الميت يجوز، تجوز ولله الحمد والمن، فيجوز لك أن ترسلي أموال للحج عن والدك أو العمرة عن والدك الميت، هذا جائز والثواب يصل بإذن الله تعالى. أما الحي فلا يصح أن يعتمر عنه أو يحج عنه إلا في حالته، إلا بشرطين، إلا بشرطين. الشرط الأول أن لا يكون قد اعتمر أو حج سابقا، ما يكون قد اعتمر حج سابقا. الشرط الثاني أن يكون عاجزا عجزا كاملا، يسمى معضوب عند الفقهاء، ما يستطيع الذهاب إلى مكة. فهل الوالدة توفر فيها هذين الشرطين؟ يعني هي ما اعتمرت سابقا، تقولي لي نعم ما اعتمرت سابقا، وطيب عاجزة عجز كامل ما يمكن تسافر، تقولي لي نعم ما في شيء يجوز. إذا قلتي لي لا هي اعتمرت سابقا وحجت سابقا، فما يصح يا أخت الفاضلة العمرة عن الحي. العمرة عن الحي تجوز بهذين الشرطين كما نص على ذلك أهل العلم، العجز الكامل عن السفر، وأيضا أن لا تكون قد حجت أو اعتمرت سابقا. فريد.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
السلام وبركاته.
لو سمعت عندي سؤال، في حال حدا ظلم شخص ثاني ولكن عاجز عن أنه يسامحه، عاجز أنه يعتذر منه ويسامحه، هل في بديل مثلا ممكن يتصدق عنه أو شيء بديل يهدي ثواب الصدقة له؟
طيب بالنسبة للظلم هذا يختلف، ما نوع الظلم؟
بصراحة مني عارف الضبط شو النوع،
يعني هل أخذ ماله، هل قذفه، هل اتهمه؟
لا يعني تسبب بأذى له، بس بالضبط مني عارف
تسبب في أذى. طيب سؤال آخر يا فريد.
لا شكرا صديقي.
أهلا وسهلا.
شكرا.
أم خالد. تفضل يا أم خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
طيب حالك.
الله يعطيك العافية.
يعافيك يسلم.
شيخ عندي سؤال، أنا أغسل 3 مرات الكلى في الأسبوع.
أي.
لما يكون عندي غسيل أجمع مثلا المغرب مع العشاء، لأن لما يأذن العشاء أنا مركبين لي أبر في دي. أي. يعني ما أقدر أني أصلي لأن الإيد ما تتحرك.
نعم.
فهل هذا صحيح ولا لا؟
إن شاء الله.
ولا كيف أسوي؟
إن شاء الله. إن شاء الله يا مخالد شفاك الله وعافاك. أم فرقد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
شيخ أنا توفى زوجي من 17 يوم.
رحمه الله، أحسن الله عزاك يا أم فرقد، وغفر الله لزوجك، جعل الله في جنات النعيم.
أنا في العدة بس أريد أحكام العدة يعني بالتفصيل، أنا يعني أولادي موجودين وبنتي بس ما يقدرون يعني كل يوم يمرون علي ويأخذون حاجاتي.
إن شاء الله.
في بيت الحالي في بيت الزوجية اللي توفى بي زوجي.
إن شاء الله. أبشري يا مفرقة تسمعين التفصيل يعني بحول الله.
أنا يوم اللي توفى زوجي جيت عليه بعد صلاة الفجر كالعادة أنه أصبح عليه وأقول له كيف حالك، لقيته متوفي يعني عرفت علامات الوفاة.
نعم.
قرأت عليه سورة ياسين وشاهدت وخليته يعني في وضع مريح وغطيته واتصلت على الأولادي وعلى الإسعاف وأجوا، بس أنا ذاك اليوم رحت معاه لأن ما في حد أولادي ما وصلوا، فورحت معاه المستشفى فما مسكت العدة ذاك اليوم يعني.
طيب.
ثاني يوم مسكت العدة يعني.
إن شاء الله يا فرقة تسمعين.
أنا ما أطلع نهائيا من البيت، بس أتصل على السوبر ماركت لما أحتاج وأكلم لو أحتاج مثلا شيء صيانة، وأنا أكون يعني ما أشوفهم ولا يشوفوني، أخلي الفلوس مثلا في الباب وخلوا لي الحاجة.
هل
هذا صحيح يا شيخ؟
إن شاء الله يا فضل. ودعي
زوجي بالمخفى.
الله يغفر له، الله يغفر له، الله يغفر له. أمت الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا سلفت فلوس الولدي
سلف لها فلوس، كان فيه ديون سلف لها فلوس. مين شفتها معمر ديون قلت لها سمحت لك فيهم، قال لي انا ندرت باش نردهم لك. ايوا دروك هذه 6 سنين ولا 7 سنين راه معمر بزاف الديون، ونساب لي ندر. بغيت نقول انا نسقسيك يا شيخ، الا قلت له سلف واعطيني الفلوس ومن بعد نردهم له، يردهم لهذا اللي سلف عليه باش نقلع عليه النذر، اللي خايفه نموت وهو ما يفهم شيء.
لا اختي امه الله، انت سلفتي ابنك علشان عنده بناء يعني
ديون.
طيب الان هو انت قلتي له سامحتك وهو قال لك لا انا برده لك،
قال لي وقلت له انا سمحت لك، هو قلت له سمحت لك، قال لي اندرت باش ردهم لك.
قال ايش؟
قال لي اندرت
انقدرت بردها لك.
اندرت
نذرت اردها لك.
نعم. اي دروك شفته ما هذه 6 سنين ولا 7 سنين شفته معمر ديون. اي قلت له بغيت نقول انا بغيت نسقسيك يا شيخ، نقول له سلف الفلوس ردهم لي باش يقلع النذر، ومن بعد ردهم له، نعطيهم له يردهم لهذا الراجل اللي سلف له، هل يجوز؟
اي يعني تقول لأنك نذرت عاطني الفلوس وبعدين سأرجعها لك أو أرجعها لشخص آخر، ها؟
لا رجعها لك، لترجعها لهذا الشخص اللي سلف لك.
في شخص سلفه أيضا؟
غادي نقول له، أنا غادي نقول له باش يقلع النذر.
ايه
غادي نقول له سلف وعطيني باش يروح له النذر.
ايوه.
ومن بعد نردهم له، نعاود نعطيهم له ويرد الدراهم لهذا الشخص اللي سلف له باش يعطيني انا.
وهو ما عنده قدره الان، ها؟
ما عنده ديون ضروك بزاف.
طيب ابشري يا امه الله.
السؤال الثاني، وحده تسقسي، هي تصوم كل خميس، تصوم غير الخميس ما تصومش الاثنين.
نعم.
قالت لي سقسي ليلى اشتهوى لي يفضل كل خميس ولا ثلاث ايام البيض.
يعني الآن تصوم الخميس فقط، ها؟ ما تصوم الاثنين.
نعم هي تصوم غير الخميس، والآن قالت لي سقسي لي لا نصوم الاثنين الخميس ولا نصوم الخميس ولا ليام البيض. قالت لي سقسي الشيخ من هو أفضل
إن شاء الله.
والسؤال الثالث عن المعلمة على القرآن.
أي
إحنا أكثر من 40 وحدة تقول لنا راجعوا، تعطينا صورة ولا صورتين وهي تسمح فينا وإحنا نراجعوا كاع في رحبة، هل يجوز هذا؟
تراجع لكم في مرة واحدة في لحظة واحدة؟
نعم، وأنا نشوف اللي يكونوا حدايا يديروا غلطات وما ما تفيقش بيهم.
إيه
هذا يجوز؟
طيب
أنا قلت لها لا يجوز، هي قالت لي هذه حصة تاع قرآن، قلت لها بصح ما نجمش تسمعي الناس اللي يديروا الغلطات.
إن شاء الله يا أمة الله.
شكرا يا شيخ،
لا تكسحها.
الله
يعافيك، مرحبا أختي. طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. طيب الأخت أمة الله من العين، بارك الله فيها، تقول بأن أخاها أرسل زكاة الفطر عنها وعن والدها، تقول لبعض الفقراء مساكين، يجوز ذلك؟ أختي أمة الله، عفوا أختي أمة الله من العين، نعم يجوز، ما دام أن تقولين بأن أخاك أرسل زكاة الفطر عنك وعن الوالد وأخبركم بهذا ما في شيء، أهم شيء أنكم استحضرتم النية، ما دام تبرع بهذا ما عليكم شيء ولله الحمد والمنة. أم ريم من السعودية تقول في رمضان العام الماضي كان عندي قضاء، تقول وجاء رمضان أو جاءتني الدورة بعد ذلك واستمرت تقريبا مدة 14 يوم، تبين أني حامل وما كنت أدري، تقول قطعت صلاتي ولما ذهبت إلى الطبيبة قالت هذا نزيف وشيء من هذا القبيل، تقول يعني بقي علي أيام وتسأل عن 14 يوم هذه كيف تقضي الصلوات. أختي أم ريم من السعودية بارك الله فيك، ما دام أنه قد تبين وتيقنت بأن هذا الدم ليس بدم حيض وإنما نزيف وكان عندك حمل، أنت بالنسبة لأربعة أيام للسنة الماضية يجب عليك أن تقضيها الآن مباشرة ولا يعني تتأخرين في هذا، أنت ذمتك مشغولة بهذه الأيام تقضينها بارك الله فيك، وما عليك إلا القضاء لأنك معذورة. وبالنسبة لل 14 يوم هذه اللي ما صليتي فيها هذه يجب عليك أن تصليها الآن. تقولين يعني تقطعت عندي وكذا، اجتهدي، عندك 14 يوم تصومينها، تقول صمت بعضها وبعضها ما صمت، المهم تجتهدين، ولو صليتها كلها يكون ما وافق الفرض وقع فرضا، وما لم يوافق الفرض بحيث أنك كنت صليت الحمد لله يكون نفل لك. والطريقة يا أمرين مثلا اليوم بعد العشاء مثلا تصومين عن تصلين عن اليوم الأول، تنوين صلاة اليوم الأول 5 صلوات، الفجر الظهر العصر المغرب والعشاء، ثم تقومين تصلين عن اليوم الثاني الفجر الظهر العصر المغرب العشاء، إذا شفت نفسك في عندك نشاط صلي عن اليوم الثالث، إذا تحسين بتعب وتشعرين بتعب أخليه لي بكرة في صلاة في وقت الضحى، عندك وقت الضحى إذا ما أنت موظفة ولا شيء فرصة لك أيضا تصلين عن اليوم الثالث والرابع والخامس، وبهالطريقة حتى تبرأ ذمتك وتأدين الذي عليك، لأنك أنت الآن تبين لك بأنك لم تكن هذه الدماء مانعة من الصلاة، وإنما كان مجرد نزيف أو استحاضة. بارك الله فيك. وعندي قاعدة في هذه أخت الفاضلة، أي صوم في رمضان يعني أي يوم في رمضان ما صمتيه بسبب أنك توهمتي مثلا أو بسبب حيض مثلا، تقضينا هذا بارك الله فيك، سواء الأربعة أيام اللي قلتها لك أو ما بعد ذلك من أيام رمضان. أم ريم تقول يعني رأيت مقطع لبعض العلماء يقول بالنسبة لمن يعني عنده حزاز أو أكزيما أو شيء يقرأ هذه الآية أو يكتبها على المكان فأصابها إعصار فيه نار فاحترق. أختي الفاضلة بارك الله فيك، نعم هذا الكلام صحيح، وهو مذكور عن جمع من السلف الصالح رضي الله عنهم أنهم كانوا يضعون بالقلم على مكان الحزاز أو الأكزيما ويضعون دائرة عليها ويقرؤون هذه الآية، لأن الله تعالى قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ويقول الله جل وعلا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وقالوا بأن القرآن هو شفاء للأرواح وللقلوب وللأبدان، وجرب السلف الصالح مثل هذا، حتى ذكروا مسألة الرعاف، قالوا إذا إنسان أصابه رعاف شديد فيكتب على جبينه قلنا يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، فكان هذا نوع من أنواع التجارب الشرعية في مسألة القراءة والرقية، مثل مسألة المحو اللي يكتب على أوراق طاهرة بالزعفران وكذا، هذا مروي عن جمع من السلف الصالح، فما ذكرتيه نعم صحيح، هو منسوب إلى العالم اللي ذكرتيه، وكذلك منسوب إلى جمع من السلف وقال به جمع من أهل العلم من أهل التحقيق. فريد من دبي بارك الله فيه يقول شخص ظلم شخصا آخر وهو عاجز عن الاعتذار عنه ماذا يفعل؟ يا فريد بارك الله فيك، بالنسبة لي ظلم الشخص للآخر يختلف من حيث طلب العفو والصفح من حالة إلى حالة، ولذلك أنا سألتك عن هذا بارك الله فيك، إذا كان قد ظلمه بمال يجب عليه حتى تكون توبته إلى الله صحيحة أن يرد المال إليه، إذا بهته مثلا أو قذفه أو شوه سمعته مثلا يجب عليه حتى تكون توبته صحيحة أن يكذب نفسه ويقول يا جماعة الخير أنا قلت في فلان ما ليس فيه، أنا ظلمت فلان، أنا اتهمت فلان، هو بريء، هو طاهر، هو نقي، هو صالح، واضح؟ إذا كان قد ظلمه أوصل يعني تضرر بأذية مثلا، يعني مثلا كذب عليه ولم يترقى في الوظيفة مثلا، أو خصم عليه مبلغ مالي، يذهب إليه ويستسمح منه ويطلب العفو. إذا قال والله الأمر صعب ولو أنني أخبرته بهذا ربما أوغرت صدره علي أكثر وربما توسعت المشكلة، يكثر له من الدعاء، يكثر أيضا يتصدق عنه ويستغفر الله عز وجل له، يقول اللهم اغفر لي ولأخي، يذكره بالخير دائما في كل مجلس، إذا كان تضرر ماديا ممكن أن يضع هدية ويرسلها إليه، أو يسدد عنه فاتورة مثلا فاتورة هاتف فاتورة كهرباء عليه قرض مثلا، يحاول أن يسدد حتى يبرأ إلى الله عز وجل مما وقع فيه. أم خالد من عجمان تقول بأنها تغسل الكلى 3 مرات في الأسبوع، تقول أجمع بين المغرب والعشاء لأن مركبين إبر في يدي، هل هذا صحيح؟ أم خالد شفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك، وأسأل الله تعالى يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة، وأبشري أنت من أحباب الله، لأن الله تعالى إذا أحب عبدا ابتلاه ويبتلى المرء على قدر دينه وإيمانه، فأبشري بخير. الأمر الثاني نعم يصح بالنسبة لمن يغسل عند غسيل كلى إذا دخل بعد الظهر ويعرف بأنه يطول عليه الأمر وربما يتعب بعد ذلك، يصلي الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات. إذا كان الغسيل بعد المغرب أو يقول بعد العشاء مباشرة مثلا، وعارف نفسه يجمع العشاء مع المغرب، يصلي المغرب 3 ركعات والعشاء 4 ركعات. فعلك صحيح يا أختي أم خالد، بارك الله فيك. أم فرقد ذكرت بأن زوجها توفي من 19 يوم تسأل عن أحكام العدة بالتفصيل. أم فرقد أحسن الله عزاك وعظم الله أجرك، غفر الله لزوجك وجعله الله عز وجل في جنات النعيم، وسأل الله تعالى يجعل ما أصابه كفارة ورفع الدرجة وشهادة عنده يا رب، لأنك أخبرتيني بأنه كان منوم فتوام وكذا، إن شاء الله هذه شهادة له بإذن الله، لأن أمراض السرطان هذه من أمراض الباطنية الشديدة. وأرجو الله وأسأل الله تعالى أن يجعل لكل من أصيب به ومات بسببه شهادة. الأمر الثاني أختي الفاضلة بالنسبة لأحكام العدة، أولا طبعا تجتنبين الطيب، تجتنبين الكحول، تجتنبين كل ما هو من الزينة مثل المكياج وصبغ الشعر، أيضا كذلك ما تلبسين الذهب، ما تلبسين الثياب الجميلة، الثياب المناسبات والأعياد والحفلات، ما تطلعين من البيت إلا لضرورة أو حاجة، ما تطلعين من البيت إلا لضرورة وحاجة. بالنسبة لاتصالك بالمتجر وطلبك ما في شيء، يجوز لك أن تتصلي بالرجال الأجانب لمصلحتك، يجيبون لك مثلا المونة، يجيبون لك الأشياء وتحطين المبلغ عند الباب، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. بالنسبة لليوم اللي قضيته مع زوجك، هذا هو اليوم الأول للعدة، أنت تقولين ما التزمتي، لا أنت التزمتي هذا اليوم الأول، لأن العدة ما تقضى، ورحت معاه في الإسعاف وشيء من هذا القبيل تقول ما كان عندي أحد، هذا هو اليوم الأول، تحسبين بارك الله فيك من العدة، وهذا مما يتسامح فيه، لأن المرأة في هذا اليوم تكون في حالة يعني حالة حزن وحالة ارتباك، ما عليك شيء إن شاء الله، وصلى الله تعالى أن يغفر لزوجك. أمت الله من الجزائر تقول بأن سلفت ابنها ديون وقالت له بأني أنا سامحتك، قال لا نذر، أنا نذرت أني أرد لك المبلغ. تقول الآن هو كثر الديون وعجز، تقول أقول له الآن أعطني هذا المبلغ عشان النذر، سأعطيه لشخص وأعطيك إياه أساس تسدد الشخص الذي تأخذ منه ويريد أن يستلف. يا أختي أمة الله، هو ابنك نذر لكنه هذا حلف، هذا ما يسمى نذر، يعني لا يترتب إلى إحكام النذر الشرعي، هذا هو نذر، هو حلف بصيغة النذر، ولذلك هو عليه كفارة يمين إن لم يسددك، وليس هو نذر. فبارك الله فيك، لماذا توقعين ابنك في الحرج وتجعلين يستلف ليعطيك حتى تعطينه ليسدد؟ قولي له أنت يعني الوقت معك، قولي له الوقت معك، متى ما إن استطاع سددك، وإذا لم يستطع ما عليه شيء ولله الحمد والمنة، إلا أنه يكفر عن يمينه. أمة الله تقول امرأة تصوم كل خميس فقط ولا تصوم الاثنين، تقول اسألي لي هل يكفي هذا أم صيام 3 أيام من الشهر؟ أختي الفاضلة أمة الله، قولي لها تصوم 3 أيام من كل شهر ما دام أن عاجز عن صيام الاثنين، تصوم الخميس فقط، أيهما أفضل، خميس أو 3 أيام البيض؟ لا 3 أيام البيض، قولي لها تصوم الأيام البيض 3. أم ها مرة؟ طيب بقي لك سؤالي أمة الله، لأن شوي تجاوزنا الوقت، لكن إن شاء الله غدا بحول الله أجيب على سؤالك الذي تبقى. بارك الله في الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ألتقيكم غدا على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.